الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 89 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المضل. قبل أن نشرع في الحديث عن هذا الاسم، لا بد من مقدمة. هذه المقدمة لغوية. الكلمة تحتمل من المعاني بقدر ما يملك الإنسان من خبرات، كأن الكلمة مشجب يعلق عليه كل إنسان ما يملكه من خبرات حول هذه الكلمة. لذلك هناك خطر كبير أن نملك مفهوماً خاطئاً عن كلمة، فكلما ذكرنا هذه الكلمة حملناها ذلك المفهوم. مثلاً كلمة جرثومة في استعمالاتنا اليومية كلمة تشير إلى المرض، أما أن يقف شاعر ويقول، يخاطب خليفة كبيراً يقول: أنت جرثومة الدين والإسلام والحسد، معنى ذلك أن كلمة جرثومة وقتما مدح الشاعر الخليفة بها كانت تعني شيئا كبيرا، كانت تعني أصل الشيء. فلما سمينا تلك الكائنات المجهرية التي هي سبب الأمراض جراثيم، ليس من المناسب أن تمدح إنسان بأنه جرثومة. إذن هذه الكلمة حملت معنى في حقبة ما غير المعنى الذي تحمله الآن. كلمة استعمار، ليست هذه الكلمة محببة، لأن أقوياء منحرفون احتلوا بلاداً ونهبوا ثرواتها وقهروا أهلها واستعبدوهم، فسموا أنفسهم مستعمرين، بمعنى أرادوا أن يعمروا الأرض. الممارسة المؤلمة الخاطئة والتي أرسقت بهذه الكلمة أعطتها معنى لا يقبل الآن ككلمة يمكن أن يمدح بها إنسان. أردت من هذه المقدمة أن نحرر مفاهيم الكلمات مما لصق بها من خبرات ربما كانت الكلمة لها معنى في اللغة غير هذا المعنى. العلماء قالوا: لا ينبغي أن نذكر اسم المضل إلا مع اسم الهادي، ولا ينبغي أن نذكر اسم الضار إلا مع اسم النافع، ولا اسم المذل إلا مع اسم المعز، ولا اسم الخافض إلا مع اسم الرافع، ولا اسم القابض إلا مع اسم الباسط، فهو يقبض ليبسط، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز، ويأخذ ليعطي، ويضل ليهدي. ما دامت أسماء الله حسنى وصفاته فضلة، إذن لا بد من تفسير لهذه الأسماء الحسنى، لا بد من تفسير يليق بكمال الله، يليق بعظمته، يليق بقدرته، يليق بعدالته، يليق برحمته. الاسم المضل ربما من خلال الممارسات وجدنا أن إنساناً يضل إنساناً، هذا العمل ليس محبوباً عندنا، ليس عملاً مستحسناً أن يضل إنسان إنساناً، إنه عمل مخالف للفطرة، مخالف للقيم الإنسانية الرفيعة. أما إذا قلنا إن الله هو المضل فلا بد لهذا الاسم من معنى يليق بكمال الله. كما هي العادة نقف وقفة متأنية عند اللغة، فالمضل اسم من أسماء الله الحسنى التي تضاف إلى 99 اسماً التي وردت في الأحاديث الصحيحة. الضلال النسيان والضياع، لا يضل ربي ولا ينسى. الضلال هو النسيان والضياع، وضل الكافر إذا غاب عن الهدف الذي خلق من أجله. إنسان ذهب إلى بلد غربي لينال الدكتوراه، فتنته هذه البلاد بمسارحها ومقاصفها ونواديها وحدائقها وشهواتها، فانغمس في هذه الشهوات وضل عن هدفه الذي أرسل من أجله. يقال هذا الطالب ضال، أي غاب عن الهدف الذي جاء من أجله. وقد يكون الضلال هو الانحراف عن الطريق المستقيم. الطريق المستقيم إذا خرج الإنسان عنه فقد ضل ضلالاً مبيناً. أضله جعله ضالاً. إذا قلنا فلان أضل فلاناً أي جعله ضالاً. أما إذا قلنا الله جل جلاله أضل فلاناً أي وجده ضالاً، هذا معنى آخر. أضله جعله ضالاً، وأضله وجده ضالاً وعلمه ضالاً. يقال الضلال كل عدول عن المنهج، عمداً أو سهواً، يسيراً أو كثيراً، كل عدول عن المنهج يسمى ضلالاً، قليلاً كان أو كثيراً، عمداً كان أو سهواً. الحقيقة وردت كلمة الضلال في القرآن الكريم كثيراً، وورد أن الله يضل الكافرين، فكيف نفسر هذا الاسم الذي هو بالتأكيد من أسماء الله الحسنى؟ وبالتأكيد لو عرفت مضمونه لذابت نفسك محبة بالله عز وجل. قال بعض العلماء إن إضلال الله تعالى للإنسان على أحد وجهين، أحدهما أن يكون الإنسان ضالاً اختار الضلال فقدر الله عليه الضلال الجزائي المبني على ضلال اختياره. هذا ذكرته كثيراً. إذا عزي الإضلال إلى الله، فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. إذا قلنا إن رئاسة الجامعة قد طردت هذا الطالب من الجامعة، ليس معنى هذا الكلام إلا أن الطالب رفض أن يدرس، ورفض أن يداوم، ورفض أن يقدم الامتحان، ورفض أن يجيب عن الإنذارات، وتجاهل كل دعوة إلى أن يعود إلى الجامعة. عندئذ لم تجد رئاسة الجامعة بداً من أن تصدر قراراً يجسد سلوك الطالب، يجسد اختيار الطالب. فإذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. لو فتحنا معاجم اللغة وأردنا أن نستشف معنى فعل أفعل، في عنا فعل فعل لازم، أفعل قد يأتي أفعل للتعدية، ذهب أذهب، ضل تاه، أضل. من معاني الفعل الثلاثي المزيد بهمزة في أوله أفعل الوجدان، العلم. يعني اختبرت هذه القبيلة فما أجبنتها، أي ما وجدتها جبانة، عاملتها فما أبخلتها، أي ما وجدتها بخيلة. إذاً معنى أضله، هناك معنى آخر أنه وجده ضالاً، علمه ضالاً، أعطاه الخيار فاختار الضلال، فحكم الله عليه بالضلال فأضله. الشيء الدقيق يعني جامعة، ليست البطولة أن ينجح جميع الطلاب بعلامات تامة، ولكن كمال هذه الجامعة أن تأتي علامات الطلاب مطابقة لمستوياتهم العلمية. تطابق النتائج مع المقدمات هو الكمال، تطابق النتائج مع المقدمات. أما أن ننتظر من جامعة ما أن يكون طلابها جميعاً في الدرجة الأولى الواحدة، هذا يتنافى مع طبيعة الإنسان المخير. إلا أن النتائج إذا جاءت مطابقة للمقدمات فهذا هو الكمال. فالإنسان حينما يختار الضلال يذكره الله فلا يذكر، ينذره فلا يتأثر، يدله فلا يسلك، يخيفه فلا يتوب، يكرمه فلا يشكر. كما تعلمون الله جل جلاله يهدي الإنسان بياناً ثم يهديه تأديباً ثم يهديه إكراماً، لا في البيان استجاب، ولا في التأديب تضرع، ولا في الإكرام شكر. إذاً أصر على الضلال، بحسب قوانين الله عز وجل وبحسب سننه في الكون، هذا الإنسان الذي اختار الضلال بمحض مشيئته سوف يسلك الله به إلى النار ليدفع هذا الإنسان ثمن اختياره. الشيء الثاني، معنى الإضلال كما قلت قبل قليل الحكم على هذا الإنسان بأنه ضال، والعدول به عن طريق الجنة إلى النار، وهذا العدول حق وعدل. في معنى ثالث هو أن الله سبحانه وتعالى جبل الإنسان جبلة، بحيث إذا اختار طريقا تألفه ويصعب أن تحيد عنه، فمن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حشر عليه. فلو أن الإنسان اختار طريق الضلال وألف الضلال ومارس الضلال وانغمس بالمعاصي والآثام، ألف هذه الحياة، يصعب عليه بناء على جبلته. هي الجبلة التي يصعب عليها أن تغير، هذه في الأصل لمصلحة الإنسان. في عندنا بالفيزياء قانون اسمه قانون العطالة، هذا القانون الأشياء المتحركة ترفض السكون والأشياء الساكنة ترفض الحركة. أنت إذا كنت تركب مركبة وأوقف السائق المركبة فجأة، أنت كراكب ترفض أن تقف، تتابع الحركة. هذا الذي يدفع صانعي السيارات أن يضعوا الأحزمة، أحزمة الأمان، لتكون مرتبطا بالمركبة لست حرا. فالمركبة حينما تقف فجأة الراكب يبقى مندفعا نحو الأمام وقد يموت بهذا الاندفاع، فلا بد من حزام الأمان. هذا أساس مبدأ العطالة. والأشياء الساكنة ترفض الحركة، أنت إذا كنت جالس على في مركبة وأقلعت تشعر أن شيئا دفعك نحو الأمام، المقعد دفعك نحو الأمام لأنك ترفض الحركة والمركبة تحركت. فهذا القانون لصالح الإنسان، لو أن الإنسان يهتدي هداية كبيرة جدا، ولسبب تافه يعدل عنها، مشكلة كبيرة هذه. فأنت جبلتك تقترب من مبدأ العطالة، فإذا ألفت الهدى تابعت الهدى. أما بالمقابل وإذا ألف الإنسان الضلال تابع الضلال. فهذا القانون قانون ذو حدين، في صالح المؤمن كذلك ليس في صالح الكافر. المؤمن يزداد به إيماناً والكافر يزداد به كفراً، والحياة أساسها الاختيار، كل شيء حيادي. فهذا القانون يمكن أن يكون لصالح المؤمن ويمكن أن يكون لغير صالح الكافر. ففي جبلة الإنسان أن الإنسان إذا راعى طريقاً محموداً أو مذموماً ألفه واستطابه ولزمه وتعذر عليه صرفه أو انصرافه عنه. لذلك أهون شيء أن ترشد الصغار، لأنهم لينوا العود، أما الكبار ثبتوا على طريقة معينة، فمن الصعب جداً أن تغير سلوك الكبير لأنه ألف شيئاً يصعب عليه أن يتركه. يعني الإنسان الجاهل بالله عز وجل والجاهل بمعاني الكلمات قد يفهم الإضلال فهماً لا يليق بكمال الله عز وجل، قد يفهمه أن الله أضله أي جعله ضالاً خلق فيه الضلال. يا ربي إذا خلقت فيه الضلال لماذا تحاسبه؟ هذا المعنى لا يليق بالله عز وجل. إما أن الله بناء على أن المقدمات لا بد لها من نتائج متوافقة معها، فمن اختار الضلال بمحض مشيئته وأصر عليه خلقه الله فيه جزاء لا ابتداء، هذا معنى. والمعنى الثاني أن طبيعة الإنسان ذات عطالة، فإذا ألفت الخير ثبتت عليه وإذا ألفت الشر ثبتت عليه. فهذا القانون حيادي، يمكن أن يكون لصالح المؤمن وقد لا يكون لصالح غير المؤمن. لذلك أيها الإخوة، الإنسان إذا انتبه للهدى في وقت مبكر هذا من نعم الله العظمى، لأنه سيبني بيتاً إسلامياً، سيختار عملاً إسلامياً. أما إذا تأخر في الهداية قد يجد نفسه ضائعاً، فبيته ليس إسلامياً وعمله ليس إسلامياً، وقد ألف حياة التفلت، عندئذ يصعب عليه أن يعود إلى الله كما لو كان شاباً. لذلك يقول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. يعني لما الإنسان بيختار الهدى والله سبحانه وتعالى ييسر له سبيل الهدى، يستحيل على كمال الله عز وجل أن يضله بعد أن يهديه، يستحيل على كمال الله عز وجل أن يضله بعد أن اهتدى إليه. لذلك وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. والمؤمنون كما قال الله عنهم: فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. لكن الكافر أحيانا، وهذا معنى جديد، يضله الله لا عن ذاته بل عن شركائه. هذا معنى جديد، يضله لا عن ذاته بل عن شركائه. فلو أن إنساناً أشرك مع الله، أشرك جهة مع الله أي جهة، فمن تربية الله له ومن تأديب الله له أن هذه الجهة التي أشركها مع الله يسخرها الله لتخييب ظنه، يجب أن يحبط عمل هذا الإنسان الذي اعتمد فيه على شريك لله عز وجل، كأن الله أضله عنه ولم يبق له إلا الله. والحقيقة هذا شيء يقع كثيرا، كلما علقت الآمال على جهة أرضية، على ابن أو على زوجة أو على أخ أو على صديق، علقت عليه الآمال ونسيت الله عز وجل، لا بد لهذا الذي علقت عليه الآمال أن يخيب ظنك. قد يكون هو وفيا لكن يلهمه الله أن يخيب ظنك ليضلك عنه كي تتجه إلى الله وحده لا إلى شركائه في الأرض. يعني لو أن إنساناً له صديق قوي في منصب حساس، وقال له أنا بخدمتك، أية قضية آلمتك تعال إلي. فهذا الإنسان يتكئ على هذا الصديق ويشعر بالأمن والقوة، أشرك وهو لا يدري ونسي الله وهو لا يدري. فلو أنه استجاره مرة وطرق بابه مرة قد يجد خلاف ما يظن، قد يتخلى عنه، قد يقف منه موقفا قاسيا. هذا التخلي أو تلك القسوة بإلهام الله لهذا القوي كي يضل هذا المشرك عن شريك الله عز وجل. فإذا كلما قلت أنا أو نحن أو زيد أو عبيد تخلى الله عنك، وإذا قلت الله تولاك، فأنت دائما وأبدا بين التولي والتخلي. إذا وحدت الله تولى أمرك، إذا أشركت معه تخلى عنك. وهذا الدرس نحتاجه كل يوم. كل إنسان له عمل، له خبرات، عنده مال، عنده مراكز قوة، عنده إيجابيات، عنده قدرات، عنده ملكات. إذا اعتمد على ملكاته، على قدراته، على أمواله، على جماعته، على أقربائه، على إمكاناته، على شأنه، على وجاهته، على ذكائه، على قدرته، على رصيده، كلما اعتمد على شيء أرضي تخلى الله عنه، أضله عن هذا الشريك ليوحد. فالمؤمن لو أنه أخذ بالأسباب لا ينسى مسبب الأسباب، لو أنه توسط لفلان أو توسط فلانا في قضية ما لا ينسى أن الله هو الملهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الكافر قال فتعسا لهم وأضل أعمالهم. إذن لما لم يرد في القرآن إطلاقا أن الله أضل مؤمنا؟ هذا شيء نقطة إيجابية دقيقة. لم يرد في كتاب الله كله أن الله أضل مؤمنا، أن المؤمن آمن ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، يعني قضاء الله وقدره مع المؤمن ومع الكافر. فالمؤمن إذا اختار الهدى يزداد هدى، إذا آمن يلقي الله في قلبه السكينة ليزداد إيمانا مع إيمانه، إذا اتخذ قرارا يرضي الله عز وجل شرح الله صدره، أما إذا اتخذ قرارا يسخط الله عز وجل ضاق صدره وأصبح صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. من هنا قال الله عز قال النبي عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا معنى الإضلال معنى دقيق جدا. الله جل جلاله هو الكامل، فأي فهم لكلام الله عز وجل على غير الكمال الذي يليق بالله هذا فهم خاطئ. في معجم ألفاظ القرآن الكريم قال أضله وجده ضالا، أضله وجده ضالا. العامي قد يتوهم أن أضله خلق فيه الضلال، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. عقيدة الجبر عقيدة زائغة، عقيدة مرفوضة، عقيدة لا تليق بالله عز وجل، لا تليق بكماله، وتتناقض مع تكليف الإنسان ومع حرية اختياره ومع كسبه ومع الثواب والعقاب ومع الجنة والنار. عقيدة الجبر تنفيها آية كريمة، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قال علماء اللغة أضله وجده ضالا، كأن تقول أحمدته وأبخلته، أي وجدته محمودا وبخيلا، أحمدته وأبخلته، أحمدته وجدته محمودا، أبخلته وجدته بخيلا. الآن الآيات، وفي عندنا قاعدة مهمة في اللغة، أو عندنا قاعدة في أصول الفقه، الآيات المتشابهات مهما كثرت تحمل على الآيات المحكمات مهما قلت. كيف؟ الكلمة المتشابهة تشبه معنى ومعنى آخر. إذا قلنا كلمة خطير، القمح مادة خطيرة، ما معنى خطير؟ القنبلة خطيرة، القنبلة مدمرة، نقول سلاح خطير. واللحم مادة خطيرة، يعني أساسية في حياة الإنسان. فيا ترى كلمة خطيرة تعني أنها مدمرة أو أساسية؟ إذا قلنا القمح مادة خطيرة ماذا نقصد بها؟ لأن لو قلنا بعد حين القمح مادة مهمة في حياة الإنسان، كلمة مهمة تعبير محكم واضح جلي، كلمة القمح مادة خطيرة كلمة متشابهة. كيف نفهم كلمة خطيرة إذا قرأنا جملة ثانية القمح مادة أساسية؟ نحمل كلمة خطيرة على أنها أساسية، لأن الكلمات المتشابهة تحمل على الكلمات المحكمة، هذه قاعدة. فإذا نطق القرآن الكريم بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا، وخلقنا ليهدينا، وخلقنا ليرحمنا، وإن الله لا يأمر بالفحشاء، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ما دامت آيات كتاب الله تؤكد أن الإنسان مخير، وأن الشر ليس إيجابيا، الشر شيء سلبي وليس مقصودا لذاته، الشر موظف في الخير المطلق، عندئذ يجب أن نفهم معنى الإضلال، لا على أن الله خلق في الإنسان الضلال، بل على أنه أعطاه حرية الاختيار فاختار الضلال فوجده الله ضالا. ولأن هناك قوانين إلهية، الضلال له نهاية والهدى له نهاية. يضل الله من يشاء. طبعا في عنا آية تقوي هذا المعنى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا زيغا ابتدائيا مختارين به أزاغ الله قلوبهم زيغا جزائيا. وأذكركم مرة ثانية بمثل الجامعة، طالب بمحض اختياره ترك الدوام، لم يداوم ولم يؤدي الامتحان ولم يشتري الكتب ولم يرد على الإنذارات ولم يستجب للدعوة للعودة إلى الجامعة، أصر على هذا الموقف. الآن يصدر من إدارة الجامعة قرار بترقيم قيده، هذا القرار تجسيد لإرادته الحرة. نقول الجامعة طردته، الجامعة رقنت قيده، الجامعة جهة خيرة حكيمة أنشأت الجامعة ليتعلم الطلاب، لا لكي تطردهم منها، لا لترقين قيدهم منها. إذن نفهم ترقين القيد والطرد من الجامعة، نفهمه فهما جزائيا لا فهما جبريا، في فرق بين فهم الجزائي والجبري. يضل الله من يشاء، يعني من يشاء الهدى يهديه الله، من يشاء الضلال يضله الله. في معنى سادس للإضلال، إنسان يتجه إلى حمص، قبل حمص رأى طريقين بلا لافتات، ورأى رجل قال له من فضلك أين حمص؟ قال من هذا الطريق. فهذا السائل قال لهذا المسؤول جزاك الله خيرا، بارك الله بك. فلما قبل هذه النصيحة وقبل هذا الإرشاد، قال له الذي يقف انتبه، هناك حاجز وهناك طريق فرعي وهناك مشكلة وهناك مقطع من الطريق سيء جدا، انتبه. لما قبل منه هذا الإرشاد أمده بتفاصيل كثيرة جدا، لو أن إنسان آخر وصل إلى هذا المنع هذا المفترق دون لافتات وسأل هذا الرجل أين حمص؟ قال له من هنا. قال أنت كاذب. هذا الذي يقف على مفترق الطرق هل بإمكانه أن يقدم له تعليمات تفصيلية؟ رفض دعوته كلياً، رفض نصيحته كلياً، رفض دلالته. معنى ذلك الإنسان حينما يرفض أصل الدين، حينما يرفض أصل الشريعة، حينما يرفض منهج الله عز وجل لن يستفيد من منهج الله، وكأن الله أضله. هناك ألف ميزة لطالب الجامعة، مكتبة مجانية وإعارة كتب وتعويض ولباس مجاني وبطاقات تخفيض للمطاعم وفي السفر وفي الطائرات. إذا الإنسان رفض دخول الجامعة هل يأخذ هذه الميزات؟ إذن هو حر منها كليا. هذا معنى سادس للإضلال، أنت حينما ترفض أصل الدين لن تقبل من الله توجيهاته، لن تقبل شرعه، لن تقبل أمره، ولن تقبل نهيه، لن تقبل القيم التي أرادها في الإنسان. أنت رفضت الدين فرفضت كل ميزاته وكل ثمراته. نعم. إذن فيضل الله من يشاء، من يشاء الضلال يضله الله، يشاء الضلالة اختيارا يضله الله جزاء، يعني يحرم من ثمرات الدين. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. يعني الإنسان حينما يختار الضلال لا يستطيع أحد في الكون أن يهديه. أبو لهب ألم يعش مع رسول الله؟ ألم يرى دلائل نبوته؟ ألم يرى كماله؟ هو رفض الحقيقة كليا. فلا تتعب نفسك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية. الهداية قرار داخلي. أقول لكم هذه الكلمة، أنت إذا أردت الحقيقة كل شيء في الكون يدلك عليها، وإذا رفضتها. قوم موسى رأوا البحر أصبح طريقا يبسا، رأوا العصاة أصبحت ثعبانا مبينا، رأوا يد سيدنا موسى بيضاء للناصرين. فلما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني الإنسان إذا لم يتخذ قرارا داخليا بالبحث عن الحقيقة ليس في الكون كله شيء يمكن أن يهديه إليها. أناس عاشوا مع رسول الله والقرآن نزل عليه والمعجزات والآيات والدلائل، ومع ذلك ناصبوا النبي العداء. إذن ومن يضلل الله، ومن يتخذ يعني قرار الضلال، من يريد الشهوات، من يريد الدنيا، من يعرض عن الله عز وجل، لن يستطيع أحد في الأرض ولا الأنبياء أن يهدوه إلى الله. إنه الهدى ذاتي، الهدى قرار داخلي. يعني أضرب لكم مثلا، الإنسان قد يكون ذكي جدا، قد يكون عبقري، قد يكون كأينشتاين. هذا الذكاء يشبه آلة تصوير عالية المستوى، في آلات حق مئات الألوف، في آلات حق ملايين. الآلات التي يستخدمها الإذاعات ومحطات التلفزيون ثمنها أكثر من مليونين. طيب هذه الآلات لو ما فيها فيلم ما قيمتها؟ الإنسان إذا أراد الحقيقة يعني في بآلته فيلم كل شيء ينطبع عليه، أما إذا لم يرد الحقيقة آلته غالية جدا بس فيلم ما فيه. ما قيمة التصوير؟ ضبط العدسة، المسافة، السرعة، لا قيمة لهذه الآلة كلها. إن أردت الحقيقة يعني في بآلتك فيلم كل شيء تلتقطه، وإن لم ترد الحقيقة مهما تكن آلتك غالية الثمن بس فيلم ما استفدنا شيء. هذا معنى قول الله عز وجل ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا الإنسان أضل نفسه عن الله، أراد الدنيا، أراد الشهوات، لن تجد له في الأرض من يهديه. أما المؤمنون وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، مستحيل. كلكم يعلم أن هذه الصيغة من أشد صيغ النفي، هذا نفي الشأن، وفرق كبير بين نفي الشأن ونفي الحدث. ما كان له أن يسرق، لا يسرق، ولا يحب أن يسرق، ولا يريد أن يسرق، ولا يتمنى أن يسرق، ولا يفكر أن يسرق، ولا يرضى أن يسرق، ولا يرضى لأحد أن يسرق، ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. هذا المعنى الذي يلقيه الجهل على الناس، أنه في مكر. قد تعبد الله طوال حياتك، وقبل أن تموت بقليل يقدر عليك الضلال، فتزل قدمك فتستحق النار. هذا قنص، هذا غدر. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. كن في طمأنينة، الله جل جلاله ينمي الخير القليل ليجعله كثيرا، ينمي الطلب القليل ليجعله طلبا كبيرا. وفي آية أخرى، فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يعني أنت رأس مالك أن تبحث عن الحقيقة، فإذا اتخذت قرارا صادقا مخلصا في البحث عن الحقيقة وصلت إليها. ورب الكعبة، وزوال الكون أهون على الله من أن تبحث عنها فلا تصل إليها. زوال الكون أهون على الله من أن تبحث عن الحقيقة ولا تصل إليها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يعني الله عز وجل دائما من سننه في معاملة خلقه أنه ما كان ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من فرز مستمر. حديث الإفك فرز للمؤمنين، منهم من صدق، منهم من كذب، منهم من سكت توقيرا للنبي وزوجه المصون، ومنهم من خاض في الحديث عن هذا عن حديث الإفك. قصة الإسراء والمعراج فرز للمؤمنين، منهم من ازداد إيمانا برسالة النبي، ومنهم من انتكس بهذا الخبر. فهذا فرز دائم، لأنه لو أنت أمام 50 طالب بلا مذاكرات وامتحانات مشكلة، كلهم يرتدون ثياب موحدة، كلهم طلاب علم، بعضهم لا يدرس أبدا، بعضهم مرتاح، بعضهم عبء على أهله، لا بد من مذاكرة من حين لآخر. هذه المذاكرة تفرز الطلاب. من بلغ الأب ابنك كسلان، علامته متدنية في الرياضيات، اتلافى القصور، من شجع المجتهد. أما عام دراسي بأكمله بلا مذاكرة، بلا فرز، بلا تقييم، مشكلة. فلحكمة أرادها الله دائما هناك امتحانات. قالوا إن هي إلا فتنتك، الفتنة الامتحان، تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. يعني الضال الذي يخفي الضلال ويظهر الهداية نفاقا الله بيكشفه، والمهتدي الذي ينطوي على هداية وعلى استقامة وعلى إخلاص الله عز وجل بيثبته. هذا معنى هذه الآية. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. في معنى مقابل أو معنى مخالف، يهدي إليه من أناب. من يضل إذن؟ من أعرض. المنيب يهديه الله، أما المعرض لا يهديه الله عز وجل. في معنى آخر، يدخل من يشاء في رحمته. من يشاء هكذا؟ قال والظالمين أعد لهم عذابا أليما. معنى ذلك يشاء الله غير الظالمين، بالمقابل يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. أيها الإخوة، آيات كثيرة يعزى فيها الإضلال إلى الله، هو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، أو أن الله يضل الإنسان المشرك عن شركائه. يعني بيده الخير، هذا الإنسان متجه نحو شريك ضعيف، يضله عن شركائه ليهتدي إلى الله. أحياناً هي شيء يقع كثيراً، الإنسان يكون في عنده يعني منافذ، إذا ضاقت فيه الأمور فلان ابنه مسافر بده يبعث لي، في عنده ابنه، في عنده أخوه، في عنده صديقه، في عنده شيء ببيعه، هو يركن إلى الدنيا، في عنده حلول لمشكلات كثيرة، غافل عن الله. أحيانا تأتيه شدة، يسأل ابنه فيعتذر، يطرق باب فلان فيعتذر، يسافر فلا يسمح له، يعرض البيت للبيع فلا يأتيه ولا إنسان يشتري، يغلق الله عليه كل المنافذ ليتجه إلى الله. يعني أضل الله هذا الإنسان عن شركائه، مشرك متكئ على فلان وعلى زيد وعلى عبيد وعلى مال وعلى وساطة وعلى وجاهة، ونسي الله. فإذا قلنا فلان أضله الله، يعني أضله عن هذه الجهات الأرضية ليتجه إلى الله خالق البرية. أيها الإخوة الكرام، حسن الظن بالله ثمن الجنة، حسن الظن بالله ثمن الجنة. إن أردت أن تصل إلى الجنة فعليك أن تحسن ظنك بالله، وأن تفهم أسماء الله الحسنى على نحو يليق بكماله ويليق بجلاله. والله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول أيضا: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ويقول أيضا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فكلما ازددت معرفة بالله ارتاحت نفسك لكماله، وانعقدت صلتك به، وأقبلت عليه وسعدت بقربه. وكلما ابتعدت عن حسن الظن به صار حجاب بينك وبينه. لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني الإنسان ما له حق لو أساء الظن بالله أن يبقى ساكتا. قال: فاسأل به خبيرا، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الحق والخير، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.